بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا من كتاب المواقيت وآخر ما أخذنا، أوقات الكراهة. ماذا استثني من أوقات الكراهة سوى ذوات الأسباب؟ ها؟ التنفل وسط النهار في يوم الجمعة. عند جماعة من العلماء قالوا لا يدخل في النهي، استدلوا بحرفها إلا الجمعة استثناء، وفي بعض أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، وما حال هذه الأحاديث ضعيفة، فما الدليل على استثناء؟ ها؟ حديث سلمان سأل البخاري فيصلي ما كتب له، ففي حث على الصلاة. وأيضا استدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم، عدة آثار ذكرها عبد الرزاق في المصنف المجلد الثالث، قد أشرت عليها لكن نسيت ونزلت كنا نقرأها. أن يوم الجمعة وقت صلاة إلى الزوال. طيب، هل هذا النهي عام في كل مكان أو يستثنى منه مكان؟ ها؟ الصحيح العموم. وحديث إلا بمكة إلا بمكة، لا، الحديث هذا إيش؟ ضعيف. إلا بمكة إلا بمكة ضعيف، ولكن حديث لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة من شام الليل أو النهار، قيل المراد ركعة الطواف، وهي من ذوات الأسباب. ها؟ حتى يأتي الخطيب. جاء عن جماعة من السلف هذا مرة معنا أنه حتى يأتي الإمام. جاء في هذا حديث أقله بعضهم ما وقفت عليه. قال هل صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب؟ مرة معنا هذا أن الجمهور يقولون إنها من ذوات الأسباب. ها؟ كمل ويسلم. قل ما سبب النهي في الوقت العام؟ تقدم معنا ذكر بعض العلماء أنه ماذا؟ ذريعة ووسيلة إلى أن يأتي على وقت طلوع الشمس وغروبها وفي صلاة، فنهي عنه لكونه ذريعة، وقد جاء النهي عنه بخصوصه. لا هذا الأخ يقول الأخ عبد الناصر صاحب حورة مريض، هو تقلب قبل أيام في سيارة وهو الآن في عدن المستشفى، نسأل الله له الشفاء. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب الأذان. قال: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة المذكورة. باب الأذان وهو ما يتعلق بالصلاة من واجبات التي سيأتي الكلام، هل وجوبه عيني أم كفائي؟ الأذان في اللغة عند العرب بمعنى الإعلام، أذن فلان بكذا أي أعلم به، ومنه آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي إعلام من الله. وقال تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا أي ترك الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فاعلموا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله. ومنه قول الله تعالى: فقل آذنتكم على سواء، قالوا في تفسيرها: أي أعلمتكم فاستوينا وإياكم في العلم. وأما الأذان في الشرع فهو التعبد لله سبحانه بذكر مخصوص للإعلام بوقت الصلاة، والتعبد لله سبحانه بذكر مخصوص للإعلام بوقت الصلاة. بعض العلماء عرف الأذان قال: هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهذا وإن كان تعريفا صحيحا إلا أن التنبيه على أن هذا الشيء عبادة وأن يتعبد به لله سبحانه وتعالى أولى. فالأذان في الشرع هو التعبد لله، فهذا الأذان عبادة من أعظم العبادات بذكر مخصوص سيأتي ذكره وعدد كلماته للإعلام بوقت الصلاة. هذا المقصود من الأذان، أن يعلم الناس أن وقت الصلاة قد دخل. ولذا فلا فائدة من الأذان قبل الوقت أو بعد أن يمضي الوقت، ربما لا يصير فيه إلا لبس على الناس، بل شرع للإعلام أن وقت الصلاة قد دخل وبدأ. والإقامة، باب الأذان والإقامة، الإقامة هي مصدر من الفعل أقامة، وحقيقة الإقامة أنها إقامة القاعدين والمضطجعين، فكأن المؤذن إذا أتى بهذه الألفاظ، ألفاظ الإقامة، يقيم القاعدين ويزيلهم عن أماكنهم التي هم فيها. فسميت إقامة أي تقيم الناس. وفي الشرع الإقامة كما قلنا في الأذان هي التعبد لله بذكر مخصوص للإعلام بالقيام إلى الصلاة. التعبد لله سبحانه بذكر مخصوص للإعلام بالقيام إلى الصلاة، أي أن هذا الوقت وقت القيام إلى الصلاة والدخول فيها. والأذان هو إعلام بأن وقت الصلاة قد دخل. ولا شك أن بين الأذان والإقامة مهلة، حتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على رواتب وعلى الدعاء. وقد نقل الحافظ رحمه الله في أول كتاب الأذان، شرح أول كتاب الأذان في صحيح البخاري من كتاب فتح الباري، نقل عن القرطبي وغيره أن الأذان قد اشتمل على مسائل العقيدة. قال رحمه الله: قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقيب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف، أي هذه العبادة التي هي الصلاة، إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد، أي من التكبير والتوحيد، توكيدا. فتأمل الأذان كيف اشتمل على مسائل عظيمة من مسائل العقيدة. إثبات أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، ثم الشهادة لله سبحانه وتعالى بالتوحيد على رؤوس الملأ، ورفع ذلك والجهر به، ثم الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم الدعوة إلى الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، وإخبار أنها طريق الفلاح، ولذا سماها فلاح، ثم كرر التكبير والتهليل لعظيم منزلة التكبير والتهليل، فإن متعلقة بحق الله. وانظر، لم يكرر إلا ما تعلق بحق الله. وربما ألفاظ الأذان والحكم منه تحتاج إلى وقفات معها ونظر فيها، وما جعل الله سبحانه وتعالى في شرعية هذا الأذان من رفع التوحيد ورفع الدين والجهر به. وقد ورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة تبين فضل الأذان وفضل المؤذنين. من تلك الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والاستهام هو القرعة. لو يعلم الناس ما في النداء من الفضل والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومنها ما أخرجه مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. مؤذنون أطول الناس أعناقا. قد يقول قال: طول العنق منظر ليس بجميل، يقال هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فيجعل الله سبحانه وتعالى لهم ميزة على غيرهم من الناس، ويكون في هذا جمال لهم ومعرفة، كما أنهم رفعوا توحيد الله ورفعوا تعظيمه وتكبيره والشهادة لرسوله بالرسالة، يرفع الله سبحانه وتعالى أعناقهم على كل من سواهم من الناس، ويكون المؤذنون أطول الناس أعناقا. منها حديث أبي سعيد في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حثه على الأذان ثم قال: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، وشيء عام شجر وحجر وتراب وبيوت وجبال وصخور وحيوانات، كل ما يسمع صوت المؤذن إلا شهد له يوم القيامة، يشهد له بهذه العبادة العظيمة، يشهد له بتوحيد الله وتكبيره وتعظيمه. أيضا من فضائله ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أي أقيم الصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل. وبنحوه حديث جابر في صحيح مسلم: إذا أذن المؤذن قال فر الشيطان وذهب الشيطان حتى يكون بالروحاء. ومنها أنه نجا من النار، جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك عن الإغارة وإلا غار. قال: فاستمعوا فإذا صوت الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة، راعي شياه. ومن فضله أيضا ما في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح، له طريقان عن أبي عشانة واسمه حي ابن يؤمن وهو ثقة، حي ابن يؤمن، عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. سنده صحيح. أيضا جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وجاء عن غير أبي هريرة، جاء عن جماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ثم قال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدين. لماذا؟ ينادي بالصلاة، يوقظ للصلاة. سمع رجلا يسب ديكا فنهاه، قال: لا تسب الدين فإنه يوقظ للصلاة. وهكذا فضائل الأذان كثيرة، ولكن كل ذلك راجع إلى إخلاص المؤذن لله وصدقه وصلاحه واستقامته واحتسابه الأجر من الله. لا يؤذن لأجل المال أو ما يجعل مقابل للأذان من الراتب. وسيأتي أنه إن أخذ شيء إعانه وهو في نيته لله أن هذا لا شيء عليه، لكن أن يأخذ أجرة على الأذان فهذا محرم. وهكذا راجع إلى صلاح المؤذن واستقامته. فالأذان منزلة عظيمة ومنصب جليل، ينبغي أن يكون أهله من خيار الناس، وأيضا ممن عندهم العلم بمواقيت الصلاة ومعرفة ذلك. طيب، هذه الفضائل الكثيرة للأذان يتفرع عليها مسألة، وهي: أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة أم الإمامة، إمامة الناس في الصلاة أو الأذان؟ المسألة فيها أقوال، لكن أشهر هذه الأقوال قولان. القول الأول قول من قال إن الإمامة أفضل من الأذان، قالوا منزلة الإمامة أفضل من منزلة الأذان، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول للشافعي رحمه الله صححه بعض أصحابه كما ذكر هذا النووي في شرح المهذب، وهو المشهور عند المالكية والمعتمد عند الحنفية، أن الإمامة أفضل من الأذان. دليل هذا القول قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى الإمامة ولم يتولى الأذان، وكذلك خلفاؤه تولوا الإمامة وهم لا يختارون إلا الأفضل، فلو كان الأذان أفضل لاختاره النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه. ولاختاره الله لهم، فلما اختار الله لهم الإمامة دل على أنها أفضل. لهم دليل آخر قالوا أيضا: لأن الإمامة يختار لها من الناس من هو أكمل حالا وأفضل الناس. الإمامة قالوا يختار للإمامة من هو أكمل الناس وأفضل الناس حالا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإمام: أقرأ الناس أفقههم بكتاب الله، أعلمهم بالسنة، أسبقهم هجرة وإسلاما. قالوا: فكون هذه الأمور أمر بها في حق الأئمة تدل على أن الإمامة أرفع رتبة من الأذان، لأنه اشترط أو أمر في حق من يتولاها أن يتصف بصفات كمال، بما لم يؤمر مثله في المؤذنين. اختار هذا القول من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. القول الثاني قول من قال إن الأذان أفضل من الإمامة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي المشهور عنه. قال شيخ الإسلام: وهو أصح الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه، أي الحنابلة، وأصح الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه، وهو أيضا قول عند الحنفية والمالكية. قالوا: الأذان أفضل للأدلة التي سبقت، التي سبق وأن ذكرناها. لو يعلم الناس ما في النداء استهموا عليه. أطول الناس أعناقا فضلوا على غيرهم، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له. والله عز وجل يقول: أدخلته الجنة. وأيضا حديث أبي هريرة: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قالوا: والأمانة أعلى رتبة من الضمان. وأيضا فيه الدعاء: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قالوا: والمغفرة أعلى من الإرشاد، كذا ذكر ابن قدامة. قالوا: وإنما لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لأمور. الأمر الأول قالوا: لأن الإمامة كانت متعينة عليهم، فإنها وظيفة الإمام الأعظم، كذا قال شيخ الإسلام. قال: وإنما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه مؤذنين لأن الإمامة كانت متعينة عليهم لكونها وظيفة الإمام الأعظم. الأمر الثاني قالوا: لأنهم انشغلوا بأمور أهم، انشغلوا بأمور المسلمين، والأذان يحتاج إلى تفرغ وإلى مراقبة للوقت وإلى تحري، فلو أنهم شغلوا بالأذان وبتحري الأوقات وبمتابعتها لشغلوا عن بعض الأمور التي هي أهم من أمور الإسلام والمسلمين. قالوا: بخلاف الصلاة فإنه لا بد لهم من صلاة، والمصلي سواء صلى إماما أو مأموما سيصلي بلا شك. قالوا ولذا جاء عن عمر صح عنه كما في مصنف بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق أنه تمنى الأذان وقال لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. وهذا لفظ البيهقي في السنن، لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. قالوا ولأن المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة، يناديهم إليها، يدلهم عليها، يرشدهم إليها، يرفع التوحيد ويعلي كلمة لا إله إلا الله، يتحرى ويتعب ويراقب ليصح صوم الناس وصلاتهم وأمورهم. قالوا فهذه الأمور تدل على أن الأذان أفضل من الإمامة، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات، واختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. هناك قولان ثالث ورابع ليست مشهورة، قول أيضا هو عند الشافعية والمالكية والحنفية، قالوا هما سواء في الفضل. وقول الرابع قول من قال إن علم من نفسه القدرة على القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فالإمامة في حقه أفضل، وإلا فالأذان أفضل، وهو قول عند الشافعية والمالكية. القول الثاني الذي يقول الأذان أفضل، شيخ الإسلام رحمه الله يستثني من ذلك ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء، قال فصارت الإمامة في حقهم أي في حق النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم، وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل. الذي عول على أن الإمام أفضل قال هي اختيار الله جل وعلا لنبيه، والذي عول على أن الأذان أفضل عول على الأدلة الكثيرة التي وردت في فضل المؤذنين ولم يرد مثلها في فضل الأئمة. الشيخ محمد بن إبراهيم استدل على فضل الإمام بحديث حاولت البحث عنه ما وجدته، قال ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة أو في الإمام له أجره وأجر من ورائه، له أجره وأجر من ورائه. قال فهذا يدل على أن الإمام أفضل. يعني دليل له أجره وأجر من وراءه، فإن أصابوا فلكم ولهم، أي لكم أجركم ولهم أجرهم، هذا ظاهر الحديث ولهم ليس بواضح. بقي هل أفضل الأئمة أو المؤذنين؟ ها؟ لا، هذا الأذان ولا الإمام؟ أما التفضيل بين هذا كل على حسبه، كل راجع إلى صلاحه، لكن باعتبار العموم لو استوى شخصان في الصلاح فهنا يأتي التفضيل. أما أيهما أفضل الأئمة أو المؤذنون، لهذا السؤال ليس بدقيق، لأن كل إنسان على حسب صلاحه وحاله واستقامته. لكن أيهما أفضل من العبادات الأذان أو الإمامة؟ ثم إذا استوى شخصان في الصلاة والاستقامة بعد ذلك يسأل أيهما أفضل، إذا كان إماما أو مؤذنا. طيب، كلا القولين قويين. إذا نظرت إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اختار له الإمامة واختارها لخلفائه وجعلها منصبا عظيما واختير لها أحسن الناس قراءة وفقها وسبقا إلى الإسلام، دليلنا مرتبة عظيمة. والأدلة التي فيها فضل الأذان ليس فيها تفضيل، فيها فضل الأذان، نحن ما ننكر أن الأذان هذا فضل عظيم، لكن ليس فيها تفضيل. في حديث معاوية أطول الناس أعناقا، فيه أنهم أطول الناس، لكن ما فيها كلها تفضيل، فيها فضل، والفضل لا يعارض التفضيل. فالمؤذن أو الأذان له فضل عظيم، ولكن الظاهر من هذا أن الإمامة أرفع رتبة وأفضل، لأن الله سبحانه وتعالى خص بهذا نبيه وخلفاءه الذين هم خير الناس. ولو كان الأذان أفضل لأخذوا به ولا عانهم الله عليه، والله سبحانه وتعالى اختار لهم من الصفات أكملها. نتكلم الشيخ يحيى يفتي أن الإمام أفضل، ما شاء الله نظرت في الكنز الثمين مواجد، وجعلنا للمتقين إماما يستجيب لهذه الآية إن شاء الله. يعني هي منزلة رفيعة الإمامة، الإمامة منصب كبير. قال نرجو أن توضح لنا قول الحافظ نقلا عن القرطبي وغيره أن الأذان في إشارة إلى المعاد، من أي وجه؟ من قول حي على الفلاح، فإن الفلاح متى يكون؟ الفلاح الأعظم في الدار الآخرة، ففي هذا إشارة إلى أن هناك معاد يفلح فيه أناس ويخسر فيه أناس آخرون. ولذا ذكر الحافظ هذا الكلام بعد المعاد بعد الفلاح، قالوا فيه إشارة إلى ثم الدعوة إلى الفلاح الدائم، وفيه إشارة إلى المعاد. قال إذا كان الشخص هو المؤذن والإمام فكيف نفضل؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يفضل هذا الفضيلتين، لكن السنة أن يكون ماذا؟ إمام ومؤذن. سيأتي هل يكره الجمع بينهما أو لا يكره، مذكور المسألة إن شاء الله ستأتي. ها؟ الإذان الإمام والخطابة، ما أدري باقي معهم مصلين هذا ولا ما فيش. ها؟ هذا ما عرف شنو مصلين ما في. يقول هل يشترط أن يكون مؤذن واحد أو أكثر؟ كونه يشترط ما في دليل على الاشتراط، لكن السنة أن يكون مؤذنان. كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال بن أم مكتوم في مسجد المدينة، مع أنه في مسجد قباء كان له مؤذن واحد، وهو من؟ ها؟ من مؤذن قباء؟ سعد القرض رضي الله عنه. وكان في مكة مؤذن، من هو؟ ها؟ نتكلم بلال، بلال في المدينة أبو محذورة رضي الله عنه. فهؤلاء مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: بلال وابن أم مكتوم وكان في المدينة، وسعد القرض وكان في مسجد قباء، وأبو محذورة وكان في المسجد الحرام في مكة. أخي يقول: لو جمعنا بين الأقوال وقلنا من كان أهلا للإمامة فالإمامة في حقه أفضل، وإن لم يكن فالأذان أفضل. هذا قد ذكره القول الرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمام وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل، وهو قول عند الشافعية والمالكية. لكن مسألة مفروضة حتى ولو جمع الأهلية للإمامة، أيهما أفضل في حقه؟ يقول: ما حال الحديث لو تعلم أمتي ما في الأذان لتجالدوا عليه بالسيوف؟ الحديث في ضعف، ذكره استدل به النووي على فضل الأذان. أخي يقول: المؤذن الذي يؤذن قليلا، يعني مرات عدة مرات أذن، الظاهر من الحديث أنها اسم فاعل، المؤذنون أطول الناس أعناقا، له فضل ذاك الذي يؤذن، لكن ليس كالمؤذن الذي يكون مؤذنا راتبا. قال: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الأذان: له مثل أجر من صلى معه. صحيح، فضل الأذان ولا فضل الإمامة؟ الأذان في المؤذن. هو الشيخ محمد استدل به على ماذا؟ فضل الإمامة.
والمؤذن يغفر له بمدى صوته ويصدقه من سمعه من رب ويابس، وله من الأجر من صلى معه.
هذا الشيخ بغضي كان ذكره في الجامع الصحيح ثم حوله إلى حديث معلق: ويصدقه من سمعه من رب ويابس، وفي إلى آخره، وفي حديث معلق مذكور في الصحيح المسند ثم حذفه. طبعا الجديد أشار إلى حذفه. يقول: القول الأول: من الذي اختاره من العلماء المعاصرين؟ أي أن الإمام أفضل، اختاره من قلنا؟ محمد بن إبراهيم الشيخ، هو شيخ العلامة بن باز، مفتي المملكة قبل الشيخ بن باز، وهو من العلماء الأجلاء. قال: هل من نصيحة لمن تعلق قلبه بالدنيا؟ مر معنا نصيحة يوم الخميس من كلام من؟ كيف التخلص من ذلك؟ بكم أمور؟ ثلاثة. أن يعلم أن الدنيا ظل زائل ومتاع ذاهب فاني لا تبقى ولا تدوم. أن يعلم أن وراء الدنيا دار أعظم منها وأجل وأكبر وأشرف وهي الدار الآخرة. أن يعلم أن حرصه على الدنيا لا يزيده منها، وأن زهده فيها وبعده عنها لا ينقصه ما كتب الله له. فهذه الأمور مما تعين الشخص على ألا يتعلق قلبه بالدنيا. ذكرها ابن القيم في أي كتاب؟ طريق الهجرتين. قرأنا قلنا أقسام الزهد وأنها أربعة: الزهد الواجب، والزهد المستحب، والزهد في الدنيا عموما، والزهد في النفس. ثم ذكر الأمور التي تعين على الزهد في الدنيا وأنها الثلاثة. ها؟ ما أعرف دليلنا أن يكون مؤذن خاص اليوم الجمعة. ها؟ أنه يكون مؤذن خاص.